الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: طهران تزيح الستار عن منظومة باور المتطورة للدفاع الجوي بمدى يزيد عن 300 كيلومتر. الطيران السوري يشن غارات على مواقع لجبهة النصرة الإرهابية ردا على استشهاد 5 جنود سوري. مواجهات واشتباكات مسلحة في بلاطة شرق نابلس بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال. إلى التفاصيل: أزاح وزير الدفاع الإيراني الستار عن منظومة باور الصاروخية المتطورة بمدى يزيد عن 300 كيلومتر، كما دشن خط إنتاج صواريخ صياد 4 بي للدفاع الجوي بعيدة المدى. ويعمل صاروخ صياد 4 بي بالوقود الصلب، وتم اختباره وتقييمه من الناحية العملياتية لأول مرة باستخدام منظومة باور 373 المتطورة. وفي تصريح للصحفيين على هامش التدشين، قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن هذه المنظومة تستطيع مواجهة الأهداف الجوية الثابتة والصواريخ الباليستية وجميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات، موضحا أن هذه المنظومة بإمكانها الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها. حول إزاحة القوات المسلحة الإيرانية ستار عن نظام الدفاع الجوي المحدث باور 373، نستمع إلى التقرير التالي:
خطوة إلى الأمام في زيادة القدرات الدفاعية الإيرانية كانت في إزاحة القوات المسلحة الستار عن نظام الدفاع الجوي المحدث باور 373، وهو نتاج متقدم لمجموعة من خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد. اختبار منظومة بافر 373 المطورة ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى تمت بنجاح عبر صاروخ صياد 4 بي بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، ما يؤشر لدخول إيران بقوة إلى عالم الأنظمة الصاروخية الاعتراضية.
نكشف اليوم عن أحد الإنجازات الدفاعية والوطنية العظيمة بناء على الاحتياجات التي نشعر بها. أجرينا اختبار صاروخ صياد 4 بي بمنظومة باور 373 المحدثة بإصابة الهدف المحدد وعلى مسافة 350 كيلومترا. هذه المنظومة تستطيع مواجهة الأهداف الجوية الثابتة والصواريخ الباليستية وجميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات.
وفي هذا الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة باور، وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كيلومترات، وتمت إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كيلومتر. بمعنى آخر، فإن أي تهديدات جوية مفترضة من الأعداء ستكون حتما بمرمى تلك الصواريخ الدفاعية المتطورة. والسبت رعى العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية وبحضور مجموعة من قادة القوات المسلحة اختبار صاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية والذي يعمل بالوقود الصلب بنجاح في المرحلة الأولى. وبحسب تقارير لخبراء، فإن صاروخ قائم 100 قادر على وضع قمر صناعي بزنة 80 كيلوغراما في مدار يبعد 500 كيلومتر على 3 مراحل، وبعد اجتياز هذه المرحلة بنجاح سيتم في المستقبل القريب وضع القمر الصناعي ناهد لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار من قبل حرس الثورة الإسلامية باستخدام صاروخ قائم.
شن سلاح الجو السوري غارات عنيفة على مواقع لجبهة النصرة الإرهابية ردا على هجوم الإرهابيين بطائرات مسيرة على مواقع الجيش السوري. وذكر مصدر المصالحة الروسي في سوريا أن القصف جاء ردا على هجوم الإرهابيين على مواقع الجيش السوري في منطقة سلمة بمنطقة وقف التصعيد في إدلب، والذي أسفر عن استشهاد 5 جنود سوريين. وأكد المصدر أن الطيران السوري دمر خلال هذه الغارات معسكر تدريب لجبهة النصرة الإرهابية وملاجئ لها تحت الأرض وورشة لتجميع المسيرات، وتم تصفية أكثر من 90 إرهابيا بينهم قائدان ميدانيان، كما أصيب أكثر من 130 من الإرهابيين. شهد مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة فجر اليوم اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت المخيم. وقال شهود عيان أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل بالمخيم لاستهداف المقاومين الفلسطينيين. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة صباح اليوم الباكر طالت مناطق القدس ورام الله ومخيم بلاطة وطوباس وجنين وقلقيلية ومخيم العروب وبيت كاحل بمنطقة الخليل. وقامت قوات الاحتلال بتفتيش منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الشبان للاشتباه في مشاركتهم في نشاطات المقاومة. دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القوى السياسية في البلاد للتفاوض معا دون شروط من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا عدم انحياز الجيش لأي حزب أو جهة بعينها. وقال عبد الفتاح البرهان إنه يريد توسيع دائرة المشاركة لحل أزمة السودان، لكنه أضاف أن أي حزب يريد التمترس لوحده لن يجد استجابة من القوات المسلحة، معتبرا القوات النظامية خطا أحمر لا يجب المساس بها. وشدد البرهان على أن بلاده لا يمكن أن تبقى 3 سنوات بدون حكومة، وقال إن الجيش لن يقف متفرجا على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية بحواراتها. أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله علي القحوم أن هناك تحركات أمريكية وبريطانية وفرنسية في الجزر اليمنية هدفها أحكام السيطرة على مضيق باب المندب. وقال القحوم خلال تصريحات صحفية أن الإمارات تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في جزيرة ميون، ونحن نراقب هذا السلوك العدواني عن كثب ولن نقبل بتمريره، مشددا على أن أنصار الله تمتلك قدرات عسكرية تحفظ لليمن قدراته وسيادته واستقلاله. توعدت بيونغ يانغ بأنها سترد على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراءات عسكرية حازمة وساحقة، وذلك بعد عدد قياسي من عمليات الإطلاق الصاروخي التي جرت في الأيام الأخيرة. يأتي تحذير كوريا الشمالية ردا على تدريبات عاصفة اليقظة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تعد الأكبر على الإطلاق القوات الجوية بينهما. ووصفت هيئة الأركان العامة في الجيش الكوري الشمالي مناورات عاصفة اليقظة بأنها استفزاز يهدف إلى تعمد إثارة التوتر في المنطقة. أكد رئيس مجلس الدوما الروسي أن موسكو لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية، كما أنها لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية أيضا. وكتب فياتشيلسلاف فوليدين عبر تليغرام أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة عادوا لأساليبهم القديمة، في إشارة إلى تقارير تفيد بأن فريقا من خبراء أمن المعلوماتية الأمريكيين اتهم روسيا بالتأثير في سير انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وأضاف فوليدين أن الاعتقاد بأن التدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة أمر غير مقبول يعتبر جزءا لا يتجزأ من سياسة بلادنا. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تزيح الستار عن منظومة باور المتطورة للدفاع الجوي بمدى يزيد عن 300 كيلومتر. الطيران السوري يشن غارات على مواقع لجبهة النصرة الإرهابية ردا على استشهاد 5 جنود سوريين. واجهات واشتباكات مسلحة في بلاطة شرق نابلس بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحا من 10:10 حتى 11 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساء بتوقيت طهران أيضا. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84، 22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: هل ينجح السوداني بمحاولة إصلاح ما أفسده سلفه؟ سنبقى مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا في آخر الأوضاع في الشأن العراقي والفرص الحقيقية الموجودة والتي يمتلكها السيد رئيس الوزراء الجديد في تحقيق برنامجه الحكومي. تشكل المخالفات التي قامت بها حكومة الكاظمية السابقة من إصدار قرارات وتعيينات واتفاقات، وهي حكومة تصريف أعمال لا يحق لها ذلك وفق القانون العراقي، تحديا كبيرا لحكومة السوداني، حيث بدأ مجلس الوزراء الجديد بإلغاء كل الأخطاء القانونية من التعيينات واتفاقات وإجراءات خارج صلاحية الحكومة السابقة. وطبقا لقرار مجلس الوزراء، يتعين على عشرات المسؤولين والمحافظين والمستشارين ترك مناصبهم، بل ذهب أحد النواب إلى استعادة المبالغ المصروفة لهم باعتبارها أموال دولة صرفت بغير حق ويجب أن تسترد. وتشكل هكذا قرارات ومحاولات تطبيقها تحديا حقيقيا لأكثر من سبب: أولها الفراغ الذي يتسبب به العزل المفاجئ وخصوصا للمناصب التنفيذية الرئيسة مثل المحافظين، وثانيها ارتباط الكثير من هؤلاء المسؤولين باتجاهات سياسية لا ترغب الحكومة الجديدة الدخول معها في نزاع مثل التيار الصدري أو تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني. ولا بد هنا من التوقف عند كلام ممثل المرجعية الدينية سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذي تحدث به أمام وفد أوروبي زائر عن أهمية عدم استفزاز الآخر وأهمية إيجاد المشتركات التعايشية مع المختلفين، وهي إشارات فهمها الكثيرون على أنها إشارات لحكومة السودان للتهدئة وعدم التصعيد. وبينما شكل بيان الإطار التنسيقي الداعم لإجراءات حكومة السوداني قوة دعم مهمة للدفع باتجاه لمعالجة الاختراقات القانونية التي تسببت بها إجراءات حكومة الكاظمي، أثار التوجه لخدمة الفقراء ودعم البطاقة التموينية ومواجهة الفاسدين حماسا جماهيريا في الأوساط الشعبية دعما لحكومة السوداني. بنفس السياق شدد رئيس الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني خلال ترأسه اجتماع فريق الجهد الخدمي والهندسي على رفض التسويف والمماطلة في تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة، كما أصدر حزمة من التوجيهات بشأن ترصين أداء منظومات التنفيذ والتشريع والرقابة. ولعل إشارة رئيس الوزراء للتسويف والمماطلة غير محددة بزاوية معينة أو جهة محددة من القرارات، ولكن التعبير الواضح منها هو الذهاب بالتنفيذ إلى أسرع ما يمكن بخصوص القرارات الحكومية، ومن أهم قرارات الحكومة الجديدة هو العودة عن كل الإجراءات غير القانونية التي جاءت بها الحكومة السابقة. خياران أمام السوداني واضحان، الأول هو المضي ببرنامجه وتصحيح المسار الخاطئ الذي ورثه من سلفه، يساعده في ذلك الأكثرية البرلمانية التي يتمتع بها الإطار التنسيقي ويشد من أزره الجمهور الواسع الراغب بالتغيير، والثاني هو محاولة استرضاء القوى السياسية لتنفيذ ما يمكن أو ما تقبله هذه القوى، بذلك يفقد السوداني خصوصيته ويستمر بنفس مسير رؤساء الوزراء الذين سبقوه فخرجوا بلا منجز ولا رضا من من حاولوا إرضاءهم. ليس من السهل بالتأكيد أن ترضي الجميع ولا أن تترك الأخطاء تتعمق وتتجذر، ولكن الاستقواء بالقانون والأكثرية البرلمانية الداعمة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. التحية لحضراتكم مستمعين الكرام حينما كنتم في برنامجنا هذا ولقائنا أيها الكرام، حيث محور حديثنا هل ينجح السوداني بمحاولة إصلاح ما أفسده سلفه هو عنوان حديثنا، ونشكر جزيل الشكر من يساهم معنا ويشارك في برنامجنا هذا، حيث أشكر أبو جهاد من سلطنة عمان وعلي من العراق على تواصله مع أثير إذاعتنا، وأبو قيس أيضا من اليمن الذي يقول جسم العراقي مهشم مكسر فلا يمكن أن يعود. حياك الله يا عزيزي يا أبو قيس، ومشكورين أحبتنا الأكارم الذين يتواصلون معنا. اسمحوا لي في هذه اللحظات أنتقل إلى بغداد وإلى زميلي مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من هناك. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك. كيف تضع لنا الصورة وترسمها من الشارع العراقي؟ كيف كان تعامله وحقيقة تفاؤله أو تشاؤمه إزاء أداء الحكومة الجديدة وقراراتها لحد الآن؟ كيف تابعتها يا زميلي محمد سعيد؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الشارع العراقي متفاعل بشكل إيجابي مع إجراءات الحكومة.
نعم.
بشكل عام إجراءات الحكومة التي اتخذتها الحكومة العراقية لحد الآن مفرحة للعراقيين، مثيرة للأمل، تثير الكثير من التفاؤل وتغيظ الكثير من الأعداء، لأنها ذهبت إلى ملفات حساسة، ملفات الغذاء وتأمين البطاقة التموينية، ملفات الدواء وتأمين الدواء وتفعيل العيادات الشعبية، ملفات محاربة الفاسدين وإصدار الأوامر القضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين بملفات الفساد وعوائلهم. وبالتالي الخط العام لمسار الحكومة خط يجد فيه الشعب العراقي لمصالحه الحقيقية. هنالك ضغوط وهنالك محاولات لإعادة الاسترضاء السياسي للحاكمية من جديد، ولكن أعتقد أن الإجراءات التي اتخذها السيد السوداني لحد الآن إجراءات قانونية سليمة ليس فيها مخالفة للقوانين المرعية في على سبيل المثال منع المواقع الإباحية، أحد المشاكل الحقيقية في المجتمع العراقي انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة وخصوصا المواقع السيئة. اليوم فقط تم حجز أكثر من 400 موقع، وزيرة الاتصالات أصدرت أمر بمنع جميع المواقع الإباحية، وطلبت من هيئة الإعلام والاتصالات متابعة البقية التي تحت سلطتها من خلال شركات الهاتف النقال. هنالك للحكومة للمسائل التي تتعلق بهوية الناس ومصالح الناس والغذاء الناس ودواء الناس، وهذا كله يثير سرور المواطنين. وأعتقد الأجواء العامة ممكن أن تشكل قاعدة شعبية كبيرة لحكومة السيد السوداني لتجاوز مشكلة الشارع. الشارع العراقي كان يتحرك بسهولة ضد الحكومات السابقة، أعتقد أن الآن الفرصة واضحة للحكومة لكي تمتلك الشارع وتحركه حسب ما تريد بسبب سياستها التي ذهبت إلى ملفات حساسة تهم العراقيين جميعا وخصوصا الطبقات الفقيرة والطبقات المتضررة.
نعم. طيب، لأتساءل أيضا عن سائر الأحزاب التي لربما قراراتها تأتي يعني لعدم مصالحها الحزبية والفئوية، كيف سيتعامل السيد السوداني مع هذه الحالة؟ هل ستقف هذه المسألة عائق أمام حركته وإصلاحه؟
هناك تحدي حقيقي، الأحزاب تحاول أن تجمع المصالح لحزبها ولجمهورها الخاص خارج المصالح العامة للعراق وللمواطنين، ولذلك التحدي الحقيقي أمام السيد السوداني هو تجاوز السياسة الاسترضائية، تجاوز السياسة التفاهمية مع الأحزاب على حساب مصالح الناس. السيد السوداني الآن من الناحية الواقعية يمتلك أكثرية برلمانية تستطيع أن تمضي به إلى حيث يريد، من الناحية الواقعية ويملك الأكثرية البرلمانية ولا يحتاج إلى إرضاء أي قوة سياسية أخرى، ولكن هل سيستمر في مساره؟ هنالك ضغوط وهنالك تحديات، والآمال أنه سوف يستمر بسياسته المدعومة شعبيا والمدعومة برلمانيا ولا يبالي بمن يعارضه من بقية الأحزاب.
نعم، وهل هناك من أنباء حول ضغوطات من قبل بعض السفارات المختلفة كالسفارة الأمريكية، يعني من عدد زيارات كبيرة ومكثفة مع هذه الحكومة أم لا؟
تسربت معلومات عن لقاء السفيرة مع السيد السوداني وأنها أوصته بعدم التعرض لبعض الشخصيات المرتبطة بشكل وبآخر بالمشروع الأمريكي، ولكنها تسريبات إعلامية لا ترتقي إلى مستوى الكلام الرسمي. الكلام الرسمي قالوا أنهم سوف يدعمون حكومة السوداني، قالوا أنهم سيتعاونون مع العراق، ولكن توجد تسريبات بهذا الاتجاه لم تثبت رسميا لحد الآن. وأعتقد أن السيد السوداني بشخصيته الوطنية بتاريخه الجهادي بكونه من أبناء الشهداء لا أعتقد أنه سوف يخضع لمثل هكذا ضغوط أمريكي.
نعم، نسأل الله له التوفيق وللعراق إن شاء الله الازدهار. شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد من بغداد.
شكرا لكم،
حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا عراق الرافدين، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة أينما كنتم أحبتي الأفاضل، وسنتواصل إن شاء الله مع حضراتكم وسنتوقف عند الفرصة الحقيقية التي يمتلكها السيد رئيس الوزراء الجديد محمد شيع السوداني في تحقيق برنامجه الحكومي والأكثرية البرلمانية. هل تشكل حقيقة ضمانة لإنجاح أو نجاحه بشكل كافي أو مشاريعه؟ هنالك من يلمح إلى الحاجة للتهدئة وعدم إغضاب القوى السياسية التي قد تعترض على إقالة مسؤول أو معاقبة مفسد. كيف يمكن النظر إلى إمكانية إرضاء القوى السياسية والمضي بهذا البرنامج حتى يخرج العراق من دوامة الحكومات بلا إنجاز، بلا خدمات أو رضا الأحزاب المختلفة الفئوية؟ ما هي الآمال المعقودة على الجماهير والشارع حقيقة في تأييد ودعم السوداني في مشاريعه، طبعا إذا تعرض لضغوط المعترضين، وطبعا كما طالب السيد السوداني دعم المجتمع الدولي في تسليم المطلوبين للقضاء على ملفات فساد. اسمحوا لي أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الكاتب والمحلل السياسي والباحث في الشأن السياسي العراقي دكتور حميد الطرفي. دكتور حميد، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا البرنامج. لأبدأ معك دكتور، ما هي الفرصة الحقيقية التي يمتلكها السيد رئيس الوزراء الجديد في تحقيق برنامجه الحكومي، وهل تشكل الأكثرية البرلمانية ضمانة نجاح كافية له في مشاريعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السيد السوداني أكثر من فرصة، الفرصة الأولى تتمثل بشخصه كونه من الشخصيات النادرة في السلطة العراقية بعد 2003 التي لم يكن عليها شائبة أو أي قضية متعلقة بالنزاهة والانتداد على المال العام. هذه تحسب له وتسلسله في مناصب ابتداء من كونه عضو مجلس محافظة إلى منصب محافظ ومن ثم إلى وزير. أضف إلى ذلك يعني الرجل هو من عائلة يعني معروفة بتاريخ الجهادي الإيماني ومن ذوي الشهداء، هذه كفرصة أولى لشخصيته. أما الفرصة الأخرى أن انتظار الشعب العراقي لمدة سنة وبدون حكومة، أعتقد الكل يتطلع إلى أن يكون يعني هنالك حالة ترقب وحالة انتظار، وهذا الترقب والانتظار يخدم رئيس الوزراء في كونه يجب أن يعطى فرصة على الأقل لمدة 3 أشهر لكي نرى برنامجه على أرض الواقع. أضف إلى ذلك يعني الآن التشكيلة النيابية بشكلها الحالي أن الإطار يعني مع تكتل جديد إرادة الدولة، أتصور أن هذا يوفر له كتلة برلمانية ناهضة تمتلك الأغلبية في سبيل أن توفر له الاستقرار البرلماني. كما تعلم نحن نظام برلماني والحكومة تنبثق من رحم البرلمان، فهو حظي بأغلبية مريحة تماما في مجلس النواب. لكن كل هذه العوامل أمام التراكمات الكبيرة وموجات الفساد اللي حقيقة تنصدم بها الشعب العراقي في فترة تسنم رئيس الوزراء، تجعل من المبكر جدا أن نتفاءل أكثر من الحد المطلوب. الرجل محاط بسكن وبنظام يعني وبفساد متشعب في كل الأروقة وفي كل الوزارات ومتغلغل. هذه منظومة الفساد تحتاج إلى حكم سريع وقوة وقلب حديدي ويد حديدية، وأنا يعني في تقديري الشخصي أن السيد السوداني لا يمتلك ذلك، لأنه غير ميال إلى الصدام وغير ميال إلى العنف وغير ميال أيضا إلى حكم الأمور بقوة وبسرعة. هذه طبعا مما يؤخذ عليه من خلال عمله في الوزارة، رجل أريحي يحب أن يحظى برضا الجميع ويحب أن يحاور أكثر مما أن يستخدم آلة الدولة وهي العقوبات الرادعة. هذا متروك للأيام القادمة إن كان السوداني سيجتاز هذه العقبة أم لا، لأنه كما تعلم من أمن العقاب أساء الأدب.
هناك من يلمح دكتور إلى الحاجة للتهدئة وعدم إغضاب القوى السياسية التي قد تعترض على إقالة مسؤول أو معاقبة مفسد. كيف ترى إمكانية إرضاء القوى السياسية والمضي بالبرنامج؟
هو هذه المشكلة، أن السيد السوداني ليس له من النواب الذين صعدوا في قائمته، قائمة الفراتين تحديدا أتصور سوى نائبين، وهو شخص كان الثالث، فهو يعني الإطار التنسيقي اتفق على أن يكون هو رئيس المدراء، والثاني وهو لا يمتلك يعني كتلة مؤيدة له أينما ذهب وكيفما فعل وأي عقوبة أنزل. فلذلك يعني للأسف أقول هذه يعني عقبة بوجهه، ولا يتفق أن يرضي الكتل وأن يقضي على الفساد، لأن الفساد بتشعبه قد مد يده إلى هذه الكتلة أو تلك، مرة عبر نائب ومرة عبر وزير ومرة عبر متنفذ في هذه الوزارة، وهذه حقيقة مشكلة يعني تحتاج من السوداني أن يضع استقالته في جيبه أولا، وأن يرفعها متى ما اصطدم مع أي كتلة. إذا تمكن من ذلك فستكون الكتل إما أن تضحي بالمفسدين والفاسدين في صفوفها، وإما أن تقبل استقالة السوداني.
نعم، وما هي الآمال المعقودة على الجماهير والشارع العراقي في تأييد ودعم السوداني، يعني إذا تعرض لضغوط المعترضين؟
نحن في الشارع العراقي الآن حقيقة يعني لدينا شارع سياسي ومنظم وكبير يترقب حتى يقع السوداني في خطأ أو يقع في شيء من شأنه أن يدعو للاحتجاج، وهو التيار الصدري الذي لم يشترك في الحكومة رغم إحرازه أعلى المقاعد في البرلمان ككتلة سياسية. والشارع العام المؤيد، الشارع غير المنظم، حقيقة هذا يعني ليس له حول ولا قوة في أن يعني يؤثر. لذلك أتوقع أن التيار الصدري يراهن على أن يجير لصالحه الشارع العام، الشارع غير المنظم، الشارع غير المنتمي، الشارع غير المستقل، ويستفيد منه في عملية إسقاط الحكومة إذا شذت أو إذا تبين أنها سامحت أو تبين لها للشارع عموما أن هنالك عملية مجاملة ومداهنة أمام الفاسدين، أو أن تكون تلوح في الأفق يعني عمليات فساد كبيرة ولا يتخذ بشأنها أي إجراء، هنالك تكون عملية اتفاق يعني بين التيار الصدري، التيار المنظم والسياسي، وبين الجماهير العامة، وسيربح الجولة في تقديري التيار، لأنه سيكون حجة قوية على السوداني وحكومة السوداني.
نعم دكتور، طلب السوداني دعم المجتمع الدولي في تسليم المطلوبين للقضاء على ملفات فساد وخصوصا ملفات سرقة القرن، هل تعتقد بإمكانية ذلك ويوجد مطلوبون في أربيل داخل العراق لم يتم القبض عليهم؟
أنا في تقديري يعني لو تمكن السوداني فقط من إيقاف عجلة الفساد، من إيقاف منظومة الفساد عند هذا الحد فهو نصر، أما أن يستعيد ما سبق فلا يستعيد، أقدر أقول 10% يعني او 15% مما سبق من سرقه، لانه العمليه استرداد الاموال عمليه معقده جدا تتعلق بالعلاقات الدوليه وبالانتربول وبالمحاكم وبالقضايا، والجنات دهقات تماما ومتمرسين ووزعوا اموالهم على عده مصارف، وهذه المصارف منها تاخذ طابع السريه، لكن احنا ان يعاقب من القي القبض عليهم عقوبه شديده، لحد الان العقوبه الموجهه لهم عقوبه يعني لا تشمل ولا تغني الجوع، يعني عقوبه وفق الماده 444 اقصى حكمها هو 7 سنوات بس مشموله بالافراج الشرطي 3 أشهر عن كل سنه، وبالتالي لا يلزم بان يبقى في السجن الى حين استرداد الاموال، يطلق سراحه، هو سارق له 3 تريليون و700 مليار يحكم 5 سنوات ويطلع. هذه قضيه يعني مخجلة تماما، وقضية أصلا لا تتناسب مع حجم الجرم وحجم السرقة الكبيرة الهائلة. إذا لم يتم هنالك يعني تدخل قضائي في تكييف القضية وفق القانون بعقوبات قاسية جدا، وأن ينفذ الحكم وأن لا يطلق سراح هؤلاء حتى يستعيدوا الأموال،
في سؤالي الأخير أسألك، كيف ترى الأفق؟ هل سينجح السوداني بمهنيته ونزاهته ولن يخضع لسياسة الاسترضاء؟
أنا متفائل في هذا الجانب لحاجة الشعب العراقي ولحاجة الكتل النفسية، باعتبار أنه هذه ربما تكون من الأوراق الأخيرة أو شبه الأخيرة النهائية في عملية كتبها للشارع وتجديد قدرتها على الاستمرار في العملية السياسية. لذلك المحول كبير على أن تتفق أو أن تتنازل عن كثير من تدخلاتها بشأن العام، وأن تعطي يعني اليد للسوداني في أن يمضي برنامجه وينفذه على أحسن وجه. أنا متفائل
إن شاء الله يكون كذلك، ونأمل للشارع العراقي وللعراق الخير بشكل عام والازدهار في ظل الحكومة الجديدة. أشكر جزيل الشكر دكتور حميد الطرفي الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور. نعم، التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الكرام في برنامجنا هذا عراق الرافدين، حيث نتابع مع حضراتكم لقاءنا فيما يخص ب هل ينجح السوداني بمحاولة إصلاح ما أفسده سلفه. من محور حديثنا كان، وطبعا استضفنا دكتور حميد الطرفي الباحث في الشأن السياسي، والآن أود أن أنتقل مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب. كل شكر وتحية لكافة الإخوان والمستمعين الأكارم الذين تواصلوا معنا وبعثوا إلينا بمساهمات ومشاركات. الخمير من البحرين بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك معي. الأخ الكريم عباس ما شاء الله عليك وبارك الله بك، حقيقة بعث إلينا بمشاركات ومساهمات تخص برامج سابقة، وهو يقول عذروني على تأخيري في إرسال هذه الرسائل. بارك الله بك أخي الكريم وأشكرك على أي تحلي تواصلك مع أثيري إذاعة طهران. شكرا جزيلا للأخت الكريمة ومعالي من البحرين على تواصلها أيضا مع أثيري إذاعتنا. و في الشأن العراقي بعض المساهمات التي لا تكون ضمن إطار البرنامج، كل شكر وتحية للزميل أو للصديق غزوان علي عبد الله من العراق على تواصله ومتابعته لإذاعة طهران. أم يوسف من العراق تكتب لنا وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله يستطيع على قدر اجتهاده ومساعدة أعضاء وزاراته له وجمود أعدائه بإذن الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يسابق الزمان والمكان والأعداء ليستطيع ذلك بتوفيق من الله وجهود الخيرين من الناس، الخير قادم يكفي معانا العراق من الجهلة والعملاء وأمريكا تحتضر الآن. إن شاء الله يكون كذلك، ونحن نأمل وأملنا بالله سبحانه وتعالى في ذلك كثيرا. يا أم يوسف نشكر على تواصلك مع أثير إذاعتنا. الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران كتب لنا يكفي استرضاء الجهات السياسية المختلفة والقوى السياسية في العراق التي كل واحدة منها تجر ما تجر لصالحها ولا تأتي بمصلحة الشعب العراقي. نحن ننتظر من هذه الحكومة الجديدة أن تدعم كافة الجهات الشعبية المختلفة، وأن نرى عجلة الاقتصاد والتكنولوجيا والإنتاج في العراق تتحرك بدلا أن تكون فقط دولة تستورد البضائع المختلفة، وهذا أملنا بالحكومة الجديدة سيد محمد شياع السوداني. شكرا جزيلا لك يا عزيزي أبا محمد من العاصمة طهران على تواصلك معنا. أبو مرتضى من قم المقدسة يكتب لنا ويقول في مساهمته ومشاركته، لا تشكوا أن السيد السوداني قد دخل بقوته لتصحيح الأمور والمسارات المختلفة، منها الملفات السياسية ملفات الفساد التي جاءت عبر الأحزاب السياسية المختلفة، وكذلك الخدمات التي هو تطرق إليها. فالشعب العراقي أو العراق بأكمله يحتاج إلى خدمات كبيرة وبنى تحتية، لأن العراق ثري حقيقة بكافة الموارد، فهو يستطيع أن يستخدم هذه الموارد وثروات العراق لتقديم خدمات للشارع العراقي، ولكن في المقابل الأعداء يرصدون له ويعدون المخططات الفتنوية حتى لا ينجح في هذا الإطار. فعليه أن يحذر من الأعداء، وعليه أن تكون بجانبه أيضا يد حديدية تستخدم القانون في مواجهة هؤلاء الفاسدين والمفسدين. حياك الله يا عزيزي أخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاتان الآيتان المباركتان تطرحان الدعوة اليهودية والنصرانية، وتردان كذلك على هذه الدعوة ردا حاسما وصارما. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الآية المباركة تعرض لنا تلك الدعوة الكبيرة التي يطلقها كل من اليهود والنصارى، والتي تنطلق بسبب التمركز حول الذات، مما يجعل اليهود يدعون بأن الجنة محجوزة لليهوديين فقط، والنصارى يقولون بأن الجنة محجوزة للنصرانيين فقط. فجاء القرآن ليقول للاثنين تلك أمانيهم، إنها مجرد أماني عريضة والأماني سهلة المؤونة، حيث بإمكان الإنسان أن يتمنى ما يحلو له، فالأماني لا ضريبة عليها، تلك أمانيهم. فإذا كانت المسألة على صعيد الأماني والتمنيات، فتلك أمانيهم الخاصة بهم المنطلقة من أحلامهم الناعسة، التي تجعل من أصحابها يعيشون في عالم الأمنيات الكبيرة، التي لا تمثل إلا رغبات وأماني نفسية بعيدة كل البعد عن العقل والمنطق والواقع. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين فيما تدعون فهاتوا برهانكم وأدلوا بحجتكم التي تثبت أنكم أصحاب الحق، وأن الجنة قد حجزها الله لكم دون غيركم. هاتوا برهانكم، وهذا الطلب طلب تعجيزي، لأنهم لا يملكون البرهان ولا يملكون الدليل على ما يدعون. ثم تأتي الآية التي بعدها لتعطي الأسس الصحيحة والسليمة للذين يكون مصيرهم الجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمسألة إذن ليست مسألة أماني عريضة منطلقة على أساس عنصري